وكان ذلك أول ما وقع الإسلام في قلبي. ومن الأمثلة أيضا غير ما ذكره المؤلف يعني كثيرة، لكن أذكر مثالا آخر، قصة أبي سفيان حينما كان عند هرقل، فإنه بيقين تحملها وهو كافر، لأنه كان في فترة ما بين صلح الحديبية وما بين فتح مكة، ثم بعد ذلك أداها فسمعها منه ابن عباس والحديث الصحيحين. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثانية، اصطلح أهل الحديث على أن يجعلوا ما سمعه الصبي لخمس سنين سماعا، وما سمعه لدون ذلك حضورا. إذن عندنا اصطلحين، انتبهوا لهم، من الخمس فما فوق يسمى سماع، وما دونه يسمى حضور. ثم قال: وتأنسوا، يعني استأنسوا بحديث محمود بن الربيع أنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وهو ابن خمس سنين من دلو، يعني أن احنا نسميه سطل كانت في بيته. ثم يقول المؤلف معقبا على هذا الكلام: وهذا ليس بدليل، يعني حديث محمود بن الربيع ليس بدليل على أن هذا السن وقت صحة السماع وما دونه ليس كذلك. إذن ما هو القول عندك يا ابن دقيق رحمك الله؟ قال: لكنه راجع إلى الاصطلاح من المتأخرين، والمعتبر في الحقيقة إنما هو أهلية الفهم والتمييز حيث وجد. هذه المسألة لها ارتباط بالمسألة الأولى وهي مسألة التحمل. فيقول إن بعض العلماء اصطلح على أن يسمي ما كان يسمي حضور الطفل ابن خمس سنين سمع، وما دونه ماذا؟ حضور. لكن نعم، واحتجوا على ذلك في قصة محمود بن ربيع وهي في البخاري. والمؤلف رحمه الله كلامه في هذه المسألة في غاية التحقيق، وهو تحرير لما وقع من الاختلاف بين المحدثين في هذه المسألة. فإن بعضهم وضع سن محدد لمن يصح منه التحمل ومن لا يصح، فأجاز فوق هذا السن ومنع ما دونه. والصواب الذي لا إشكال فيه هو ما قرره المؤلف رحمه الله، من أن العبرة في هذا هو أهلية الفهم والتمييز. فإذا كان الطفل يميز ويعقل ما يقال، ومعنى العقل هنا التمييز ليس العقل الذي يطلب من الكبار، فإنه يصح هنا سماعه ويصح أداؤه إذا تأهل. نحن الآن ليس لنا في مجال الأداء، إنما نحن في مجال السماع لأنه هو البداية. وعلى هذا صنيع الأئمة رحمهم الله في صحيحيهما، فإنهما أخرج حديث مثلا أخرج حديث محمود بن الربيع الذي تقدم، وكذلك أيضا أخرجوا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، أخرجوا حديث الحسن حديث الحسين، مع أنهما حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرهما قريب من كم؟ 7-6 سنوات. واضح؟ وكم من صبي في هذا السن أو في خمس سنين يعقل ما لا يعقله صبي في عمر العشر؟ فإذا وجد الفهم أو التمييز من الصبي فإنه إيش؟ يقبل منه أن يسمع. فإذا تأهل للأداء فيما بعد فإنه يقبل منه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله: متى يجوز سماع صبي الحديث، متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ قال: إذا عقل وضبط، إذا عقل وضبط. يقول ابنه عبد الله: قلت له: بلغني عن رجل سميته له، هو يحيى بن معين، نعم، إنه لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة. لماذا؟ احتج ابن معين قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر واستصغرهم يوم بدر، فأنكر قوله هذا وقال: بئس القول، بئس القول، يجوز سماعه إذا عقل. ثم قال: فكيف يصنع بسفيان بن عيينة هو وكيع، وذكر أقواما يعني ممن سمعوا وهم صغار. وما يؤيد ما قرره الإمام أحمد رحمه الله ما تقدم من إطباق الأئمة على إخراج من حديث الحسن والحسين والنعمان وغيرهم وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإن هؤلاء لم يفرقوا بين ما تحملوه قبل البلوغ وما تحملوه بعد البلوغ. ولكن للإنصاف بعض العلماء حمل مراد الإمام يحيى بن معين على سياق معين، وهو أنه من الرواة من تحمله الصغير فأخطأ. وهنا يقال: إذا ثبت أنه أخطأ لصغره فيرد، لكن في مقام تقرير أصل المسألة يقال لا بأس من سماع الصبي إذا ميز. ثم قال رحمه الله في المسألة الثالثة: قد ذكرنا طرفا من كيفية أداء الراوي عن الشيخ الذي سمع منه من حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو أجاز لنا. وإما وقع في اصطلاح المتأخرين أنه إذا روي كتاب مصنف بيننا وبينه وثائق تصرفوا في أسماء الرواة وقلبوها على أنواع إلى أن يصلوا إلى المصنف، فإذا وصلوا إليه تبعوا اللفظ من غير تغيير. وهذا فيه بحثان، أحدهما أنه ينبغي أن تحفظ فيه شروط الرواية بالمعنى، فقد رأينا من يعبر في هذه الرواية بعبارات لعل المروي عنه لو أراد التعبير عنه لم يستزل ذلك أو لم يستحسن، فهذا خارج عن الرواية بالمعنى فليراعى ذلك. مثاله أن يقول الشيخ أخبرنا فلان ابن فلان، فيقول الراوي عنه أخبرنا فلان قال أخبرنا الإمام العلامة أو أحد الزمان إلى غير ذلك من ألفاظ التعظيم التي لو وردت على الشيخ لا يختارها ولا يرى الروي عنه أو الراوي عنه أهلا، أو لا يرى نعم قال أو لا يرى المروية نعم ولا يرى المروية عنه أهلا لها، فكيف يسوغ أن يحمل عليه ما لا يجوز ما يجوز أن لا يراه؟ ثم إن هذه شهادة له بذلك أو شهادة لذلك الشخص بهذه المرتبة، وقد أخبر هذا الراوي عن شيخه بهذه المرتبة وأنه شاهد وأنه شاهد بها. هذا المسألة طبعا هو قسم بحثين، وهذا البحث الأول فيه مسألتان. هذه المسألة الأولى فقط حتى بس لا تطول علينا التفريعات. المؤلف مقصوده من هذه المسألة عموما هو ما يقع من تصرف بعض الرواة في الألفاظ، ثم ذكر صورتين وهو ما عبر عنه بالبحثين. المسألة الأولى أو الصورة الأولى هي الزيادة في ألقاب الشيوخ، أو وهي التي ستأتي إثبات تواريخ السماعات ونحو ذلك. فأما المسألة الأولى فإن كلام المصنف فيها وجيه لا غبار عليه، بمعنى أن المظنون بأهل العلم الذين هم على جادة السلف رحمة الله عليهم أن لا يرضوا بماذا؟ بأمثال هذه الألقاب وعبارات التعظيم والتفخيم، أخذا بما ورد النهي عنه في هذا الباب، كما في حديث أبي بكر في الصحيحين أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فأثنى عليه خيرا وكأنه زاد في المدح، هذه من عندي وكأنه زاد في المدح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، كررها عليه الصلاة والسلام مرارا ويحك قطعت عنق صاحبك ويحك قطعت عنق صاحبك، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي معمر أن رجلا قام يثني على أمير من الأمراء فأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه ترابا يحثي عليه وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. وقد رأينا من شيوخنا رحمة الله عليهم نماذج مشرقة في هذا الموضع تدل على ورع صيانة ولزوم لجادة السلف في هذا الباب، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة إذا مدح في وجهه أو شيء من هذا القبيل. وإن كان هذا يقال في غير وجه الشيخ فإن فيه من التزيد على الشيخ أنه لا يرضى ذلك، يعني قد يقول قائل أن التلميذ يمدح شيخه بهذا الألقاب بعد إيش؟ بعد موته، فما الضرر؟ فيقال إنه إذا علم، وهذا هو الظن بأهل العلم أنهم لا يرضون بمثل ذلك، فلماذا تزيد في ألقابهم شيئا يكرهونه؟ وهذا ما يفسر ذلك ما تجده في مقدمات الكتب، نعم سواء في الكتب المسندة أو غيرها، يقول لك أخبرنا الشيخ الإمام وحيد الزمان حجة الله البالغة، وألقاب تجد ثلاث تفسر أربعة ما وصلت لاسم المؤلف، فهذه قطعا ليست من كتب المؤلفين، ليست من أقوال المصنفين. فإن الإنسان العاقل فضلا عن العالم يرفع بنفسه أن يثني على نفسه مثل هذا. أما المسألة الثانية وهي مما انتقده الشيخ هنا، وهي يقول رحمه الله ومن ذلك، يعني مما ينتقد من صنيع المحدثين في هذا الباب، أن أرباب الأصول اشترطوا في الرواية بالمعنى أن لا يزيد أو بالمعنى عدم الزيادة والنقصان بالنسبة إلى الترجمة والمترجم عنه. ونرى بعض أهل الحديث لا يلتزم بذلك، فيذكر الرواية عن شخص فيزيد فيه تاريخ السماع إذا كان يعلمه وإن لم يذكره الشيخ، وربما زاد فيه بقراءة فلان أو بتخريج فلان وإن لم يسمع ذلك ويقرأ، وكل هذا زيادة على ما تحمله لفظا ومعنى ولا يجري على قانون أهل الأصول، فتنبه لذلك. إذن المؤلف هنا رحمه الله عاتب على المحدثين وضربهم بصوت من؟ الأصوليين، وضربهم بصوت الأصوليين. والحقيقة أن المسألة عند المحدثين ليست بهذه الشدة التي يقررها الشيخ رحمه الله، بل فيها تفصيل، بل فيها قولا. فمن العلماء من يرى أن الراوي له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه. أقول من المحدثين من يرى أن التلميذ لا بأس أن يأتي باسم شيخه، ولو باسم شيخه أو ينسب شيخه ويزيد عليه ويدرج ذلك في الرواية وإن لم ينص على ذلك الشيخ. وممن نص على هذا الإمام علي بن المديني. والقول الثاني أن الراوي ليس له ذلك أبدا إلا إذا ميز وفصل، بمعنى أن يكون شيخه حدثه عن أحد شيوخه، يقول حدثنا فلان، طبعا فلان ذا مثلا لو قلت أنا حدثنا محمد وأنا أعني ابن عثيمين مثلا رحمه الله، فتأتي أنت وتقول حدثنا عمر عن محمد، لا تقول ابن عثيمين لأني ما قلت أنا هذا، وإنما تقول هو ابن عثيمين، فإذا قلت هكذا فلا بأس عنده. أما أن تدرجه من تلقاء نفسك وتقول محمد ابن عثيمين وأنا ما سميته لك بهذه النسبة فلا. لما؟ قالوا لاحتمال أن يكون للشيخ عدة شيوخ باسم معين أو بكنى معينة، فيتوهم التلميذ أنه قصد بذلك، أنه قصد ذلك الراوي، وقد يكون شيخه إما دلس أو شيء من هذه الأغراض التي تحصل للمحدثين فيلتزم. فإذا قال الراوي هو ابن فلان، فإن الرواة الذين يأتون بعض أو العلماء الذين يأتون بعض يعرفون أن كلمة هو ليست من الشيخ وإنما هي من التلميذ. وهنا لو وقع خطأ على من يحمل؟ على التلميذ، لأنه هو الذي قال هو. ثم تعقيبا على هذا يقال إن الخطب في هذا في الحقيقة يسير، ومذهب ابن المديني فيما يظهر لي أقرب، ومن قرأ في أسانيد الكتب المشهورة وجدهم يتسمحون في هذا، ولا أدل على ذلك من تنويه العلماء بصنيع الإمام مسلم رحمه الله حينما قالوا وكان يتميز بمثل هذه النقطة، مما يدل على أن باقي أصحاب الكتب المشهورة كالبخاري وأبي داود وغيرهم لم يكونوا يدققون فيها. فما دام أن الراوي متقن وضابط، وما دام أنه إذا نسب يعني على الوجه الصحيح فلا يضر ذلك. فمثلا لو فرضنا أن إنسانا أن الترمذي مثلا رحمه الله، أنك الآن جالس في مجلس الترمذي، فقال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل، من يريد الترمذي؟ لا يريد إلا البخاري. فلك أنت وأنت الذي أخذت هذا الحديث عن الترمذي أن تقول فيما بعد حدثنا الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري، ما يحتاج تقول هو البخاري. وهذا الأمر إذا تأملت في صنيع الأئمة الكبار لا بأس به، بشرط كما قلنا أن يكون المنسوب هو بعينه فلا يضر، والفصل أولى. وباب الورع شيء والواجب شيء آخر. أما البحث الثاني فإن المؤلف رحمه الله عقدها لبيان مسألة تصرف بعض الرواة بالألفاظ المروية عن الشيوخ في المصنفات، وأن هناك فرق بين التغيير فيما قبل ألفاظ الكتاب الذي جمعت فيه تلك الروايات وبين ألفاظ الكتاب نفسه. كيف يعني؟ صوتها مثلا قبل، أنا مثلا الآن هبوا أنني أريد أن أجيزكم في حديث في كتاب البخاري مثلا أو في مسلم أو في الستة مثلا، فنحن الآن كم بيننا وبين البخاري؟ ربما 18 نفسا حتى نصل إليه. طيب هذا الفاصل التاريخي فيما بيننا إلى البخاري لنا أن نتصرف، هل لنا أن نتصرف فيما بيننا وبين الكتاب؟ أم أننا لا يجوز لنا أن نتصرف كما لو كنا نروي أصل الكتاب الذي هو من تصنيف الإمام البخاري؟ ما أدري واضح الصور ولا لا، أعيد مرة أخرى، الآن نحن مثلا عندي إسناد أريد أن أجيزكم في صحيح البخاري مثلا، فمن بيني إلى البخاري هناك بعض الألفاظ التي يرويها بعض الشيوخ، إما شيخي أو شيخ شيخي، إلى أن نصل إلى البخاري، واضح؟ فهنا المؤلف رحمه الله حكى كلاما يتعلق بتصرف بعض الرواة في هذه الألفاظ، فهل هناك فرق بين تصرفهم فيما قبل الوصول إلى المصنف نفسه زين وما بعد المصنف، أم أن الأمر سواء؟ نقرأ. يقول رحمه الله: الذي اصطلحوا عليه من عدم التغيير للألفاظ بعد وصولهم إلى المصنف ينبغي أن ينظر فيه، هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل أو هو على سبيل الاستحسان، في بعض النسخ على سبيل الاستحباب وفي بعضها على سبيل الأولى. يقول رحمه الله: وفي كلام بعضهم، وفي كلام بعضهم إلى آخره، يعني ما يقول في كلام بعضهم ما يشعر أنه ممتنع، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف. لما؟ قال: لأنه وإن كان له الرواية بالمعنى فليس له تغيير التصنيف. وهذا كلام، هذا تعقيب من الآن؟ ابن دقيق. الكلام الأول يقول في كلام بعض ما يشعر بأنه ممتنع هو لابن الصلاح، هو لابن الصلاح، وعبارته يقول رحمه الله لما تكلم على مسألة رواية الحديث بمعنى، قال: ثم إن الخلاف هذا لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه. ثم نفى المقارنة بينها وبين رواية الحديث بمعنى، ثم قال: لأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره والله أعلم. يعني لنفترض الآن لن نروي كتاب البخاري، هنا لا يصح لك أبدا أن تسحب الخلاف أو تجري الخلاف بين العلماء في مسألة الرواية بالمعنى وتقول أنا أرى جواز الرواية بالمعنى ثم تأتي وتتصرف في ألفاظ كتاب البخاري. لا، هذا الكتاب ملك لمن؟ للبخاري. أنت تروي بإسنادك المستقل الله يقويك كيف، لكنك إذا كنت تروي كتابا مصنفا معروفا ومحفوظا أن هذا الكتاب من أوله إلى آخره من تصنيف البخاري الترمذي أبي داود، فليس لك الحق أن تغير، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. طيب، المؤلف رحمه الله يقول: وهذا كلام فيه ضعف، وعلل ذلك بقوله: وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم، وليس هذا جاريا على الاصطلاح، فإن الاصطلاح على أن لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها. يعني المصنف هنا يعترض بهذا الكلام الذي رأيتموه، بمعنى أنه يقول: إننا لو قلنا بأن هذا ممتنع فإن هذا يقول يقتضي، أقل ما فيه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا، بمعنى أنه يقول لو قلنا بهذا للازم منه أننا إذا روينا كتابا إلى كتبنا وأجزائنا، نحن نجمع من الآن بجمع كتاب مروياتي عن شيوخي، فمقتضى الكلام الذي ذكروه إنه لأن هذا مصنف فلان يجوز أنني إذا نقلته إلى كتابي أنا أتصرف فيه، واضح؟ واضح مراده؟ فيقول رحمه الله: فهذا يقول ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم، أنا الآن يحسب علي هذا الكتاب. ثم يقول: وليس هذا جاريا عن الاصطلاح، فإن الاصطلاح ألا تغير، على ألا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها. يعني مقتضى أنك تنقل الآن بالإسناد إلى كتاب البخاري أو إلى كتاب مسلم أو الترمذي أو غيرهما، فإن هذا يلزم منك أو يوجب عليك أن تحافظ على نص المؤلف. هذا كلامه رحمه الله. والجمع بين القولين أن يقال إن إذا أردنا أن ننقل الكتاب إلى أجزائنا وكتبنا فإن إلى كتبنا وأجزائنا، بمعنى أنها صارت هذه مرويات لنا فلنا التصرف، أما إذا كنا نريد أن ننقلها على أنها كتب للبخاري أو للترمذي أو أبي داود فلا يجوز لنا أن نتصرف. واضح الفرق؟ وهذا الجمع ذكره السخاوي، يعني من منع أو أجاد كلاهما قد إما شدد أو توسع. والصواب أن يقال إن كنت تريد أن تروي الكتاب على أنه للبخاري فلا يجوز لك أن تتصرف فيه، وإن كنت ترويه في كتابك الآن الحديث على أنه جزء من مروياتك وأن البخاري إنما هو إيش؟ رجل في الإسناد، واضح؟ فهنا لا بأس، هنا لا بأس أن ترويه بمعنى على طريقة البخاري. البخاري أحيانا يروي بالمعنى، يتصرف في المتن، واضح؟ هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله المسألة الرابعة: من المتأخرين من يتسامح ويقول سمعت فلانا يقول فيما قرأه عليه أو سمعه من القارئ عليه، وهذا التسامح خارج عن الوضع، ليس له وجه إلا أن يكون بتغيير اصطلاح، وهو أن يقع الاصطلاح على أن يعبر بهذه اللفظة عن هذا المعنى. فإذا كان هذا أو فإن كان هذا الاصطلاح عاما فقد يقرب الأمر فيه، وإن وضعه هذا الراوي بنفسه فلا أرى ذلك جائزا، وربما قربه بعضهم بأن يقول سمعت فلانا بقراءة عليه، ولا شك أن الاصطلاح واقع على قول المؤرخين في التراجم سمع فلانا وفلانا من غير تقييد بسماعه، بسماعه من لفظه. انتهى. خلاصة المراد المؤلف في هذه المسألة أن ينبه المؤلف رحمه الله على أن بعض الطلبة يتوسع في التعبير عما يقرأه على شيخه، فيقول سمعت وهو في الحقيقة لم يسمع وإنما قرأ على شيخه. مثلا يأتي أحد الأخوة تقرأ علي مثلا جزء مروياتي، فماذا تقول إذا بغيت تروي هذا الجزء عني؟ سمعت، والحقيقة أنك لم تسمع إنما قرأت علي فقط. فالمؤلف يقول هذا توسع غير مرضي، وهذا صحيح. ثم قال رحمه الله، وهذا طبعا معروف في كتب المؤرخين. كيف معروف في كتب المؤرخين؟ تجدهم إذا ترجموا لفلان من الناس يقولون سمع فلان وسمع فلان وفلان وفلان وفلان، وهو في الحقيقة لم يسمع منهم. ليس بالضرورة قد يسمع، لكن هم يتوسعون في التعبير بلفظة السماع، والواقع أنه حضر مجالسهم، نعم، أو قرأ عليهم، وإن لم قرأ عليه قرأ على شيخ من شيوخه وهو يسمع، ثم يقول سمعت سمعت، وهو في الواقع لم يسمع ولا شيء من ذلك. ولهذا المحققون المدققون من أئمة الحديث إذا أرادوا أن يسوقوا ترجمة الراوي يفرقون بين السماع وبين الرواية. فلو قرأت في الجرح والتعديل مثلا لابن أبي حاتم، أو التاريخ الكبير للبخاري، أو التهذيب الكمال للمزي، انتبه لهذا الترقيب. يقول روى عن فلان وفلان 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 وسمع فلانا. طيب ما الفرق بين هذه وهذه؟ معنا يا أخ؟ معنا؟ مرتين، انتبه. الفرق بينهما كبير. هم إذا قالوا روى عن، هذه يأخذونها من المرويات التي وقعت لهم، لكن قد يكون سمع، قد يكون دلس، واضح، قد يكون أرسل. لكن إذا قالوا سمع فمعناه أنه ثبت السماع عندهم، ثبت السماع عندهم. ولهذا يخبر كثير من الباحثين في العصر الحاضر حينما يؤكد سماع فلان عن فلان بأن فلانا أثبته في ترجمته وقال روى عنه. لا، هذا غلط. ليه؟ لأن الذي جمع الترجمة هذه من أتى بأن هؤلاء شيوخه؟ من نفس المرويات اللي أنت وقفت عليها، واضح؟ يعني مثلا يجي واحد ويقول فلان من شيوخ فلان وثبت سماعه، كيف دريت؟ قال وجدت المزي جعله في تلاميذه. والمزي في الحقيقة ذهب وجرد هذه الأسانيد وأثبت الشيوخ في الشيوخ والتلاميذ في من روى عنه. أما قضية إثبات سماع من عدم السماع لوظيفتك أنت أيها الباحث، واضح؟ فمراد المؤلف هنا أن ينتقد مسألة توسع بعض التلاميذ والرواة الذين يقولون سمعت والواقع أنه لم يسمع وإنما قرئ عليه، فكانوا يقول إن هذا خطأ، وأنتم تلاحظون أن هذا كأمر تاريخي. المسألة الخامسة، يقول رحمه الله جرت عادة المتقدمين إذا رووا كتابا عن شيخ نسبوه في أول حديث ثم أدرجوا عليه اسمه بأن يقول في بقية الأحاديث أخبرنا فلان ولا ينسبه، فهل يجوز لمن روى هذا أو لمن روى عن هذا الراوي أن ينسبه في بقية الأحاديث؟ الصورة ما هي حتى ما يعني تتضح؟ لو أن الفربري مثلا الراوي لصحيح البخاري أو أحد رواة صحيح البخاري قال في إسناده حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بهذا الإسناد ساق جملة من الأحاديث، جيد، ساق جملة من الأحاديث، بل يقول يعني حدثنا البخاري مثلا أو حدثنا محمد بن إسماعيل ولا ينسبه، يقول حدثنا محمد بن إسماعيل أو يقول حدثنا البخاري من دون أن يذكر أباه أو جده، فهل هنا أنت في بقية الأحاديث والمواضع التي يهمل فيها التلميذ نسبة شيخه إذا جئت تروي هذا الجزء عن الفربري هل يجوز لك أن تنسبه في بقية المواضع؟ يقول المؤلف جوابا عن هذا السؤال إن منعنا الرواية بالمعنى لم يجوز، وهنا لابد أن نشير إلى الخلاف في مسألة الرواية بالمعنى، يقول وإن أجزناها فقد يمكن جوازه. طبعا الرواية بالمعنى هنا يعني ممكن نذكرها هنا، لا بأس، لا بأس نذكرها هنا وإن كنت أريد أن أنبه عليها في موضوع آخر، لكن هذا صورة المسألة الآن، يعني اتضحت الصورة قبل أن أنطلق إلى مسألة الخلاف في الرواية بالمعنى، اتضحت. جاء الإمام أو شيخ وقال لك حدثنا محمد بن إسماعيل أو حدثنا البخاري ثم نسبه في أول حديث ثم بقية الحديث أخبرنا فلان فقط محمد أو أخبرنا البخاري، هل يجوز في بقية المواضع أن تذكر نسبه كما ذكرك في أول الموضع؟ فرعها على مسألة الرواية بالمعنى. إذن لابد أن نعرف حكم الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى فيها قولان، قوم منعوا من ذلك تماما، منعوا من ذلك وشددوا فيه، ومن أشهرهم الإمام محمد بن سيرين، وكان هذا مذهبا قديما في عهد التابعين، ثم أصبح هذا القول بعد مدة كالمهجور إن لم نقل كالقول الذي انقرض، لأن العلماء بعد ذلك أطبقوا على النهي عنه، أستغفر الله، على جوازه. والقول الثاني في المسألة وهي أن الرواية بالمعنى جائزة ولا شك، جائزة
بلا شك، وحتى لا يضيع الوقت أو قصدي يعني يمضي في شيء نحن نحتاجه فيما بعد، أذكر كلمة بديعة جدا للإمام يحيى قطان تؤكد صحة هذا القول، وإن كان عاد بعد ذلك القول يعني اعتمد تماما في القرن الثالث يكاد يكون هو القول السائد، وبعد ذلك حصل الإجماع. قال الإمام يحيى القطان لما سئل عن هذه المسألة قال أخشى أن يضيق الأمر على الناس، يعني لو قلنا لهم لا تروا إلا بالنص، فهذا القرآن وهو أعظم حصل فيه التخفيف في تنويع القراءات أو كلمة النحو، أذكر نصه يقول رحمه الله لأن القرآن أعظم حرمة ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان معنى واحدا، وهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك في أول نزول القرآن، أول ما نزل القرآن كانت العرب قبائل مختلفة وكانوا حديثي عهد بهذا الدين، وكانت بعض لغاتهم لا تستطيع أن تجاري لغة قريش، فجاء الترخيص بأن يقرأ الإنسان اللفظة، أن يبدل الإنسان وهو قرآن اللفظة بلفظة مرادفة إذا كان المعنى واحدا، كأقبل تقول جاء، نعم، ذهب ولا، واضح؟ فجاء الترخيص في هذا في أول الإسلام، وجاء النص وهو حديث كعب بن مالك عند الإمام أحمد وقواه بعضهم فأما إذا لما أنزل القرآن على سبعة أحرف فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وإن كان هذا التفسير فيه ما فيه من جهة الإسناد، قال أن تبدل كلمة بأخرى أو جاء جبريل وعلمه، فإذا لم تجعل بدل الأمر نهيا والحلال حراما فلا بأس بذلك. فمراد يحيى طبعا هذا في أول الأمر بعد عهد عثمان انتهى وجمع الناس كلهم على لغة قريش، وهذا من مناقب عثمان رضي الله عنه، وليس هذا مقصود بحثنا الآن كيف صار من مناقبه. المقصود أن هذا التوسعة لما حصلت في أول الإسلام في قرآن في القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل، فلان يكون هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى. إذن نقرر هذه المسألة ولا نحتاج نعيد، لأن ستأتينا مسألة في اختصار الحديث بعد قليل هي أحد فروع هذه المسألة. فيقول المؤلف في تقرير هذه المسألة، إن كان المسألة إن أجزنا الرواية بالمعنى فهذا لا بأس به، لأن هذا لا يؤثر في اللفظ ولا يؤثر في المثل ولا شيء، إنما هو ينسب الشيخ أو لا ينسب، والخطب في هذا يسير. ثم قال وحكى الخطيب عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه. ثم قال والأولى عندنا أن يقال فيه هو فلان ابن فلان أو يعني فلان ابن فلان، والأولى غير الواجب، وهذا من باب الاحتياط. ثم قال رحمه الله المسألة السادسة، لأهل الحديث نسخ بإسناد واحد يشتمل على أحاديث عديدة، فإذا أراد أن يروي منها واحدا فهل له إفراده من بين ما معه من الأحاديث أم لا؟ ثم ضرب على ذلك مثالا بنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة، فمسلم رحمه الله إذا أوصل الإسناد إلى همام وقال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن دقيق معلقا على هذا المذهب وهذا عندنا من باب الأولى، ولو أفرد بعضها لم يمتنع إن كانت العبارة هكذا. تذكرون في الحديث الضعيف لما ساق المؤلف والصحيح لما ساق المؤلف سلاسل من الأسانيد الصحيحة والضعيفة والموضوعة، وقلنا لكم إن بعض العلماء يعبر عن هذه الأسانيد باسم النسخة، فيقول روى نسخة موضوعة، يعني جملة من الأحاديث تروى بإسناد واحد. هذه المسألة أيضا تأتي هنا، والبحث هنا طبعا في الحديث الصحيح، أما الموضوع فهو خارج نطاق البحث. النسخ الحديثية أو الأسانيد التي يجتمع فيها حديث واحد بإسناد واحد يجتمع معها عشرات المتون وربما مئات المتون، هذه اعتنى بها العلماء رحمه الله تعالى، وحفاظ الحديث إلى عصرنا هذا يعتنون بها. ومن أمثل الكتب التي يستفاد منها في هذه المسألة كتاب المزي تحفة الأشراف، فإنه يسوق أطراف الأحاديث التي رويت بها تلك السلسلة. فهذه النسخ أو الأسانيد بعضها يكون مجموعا في كتاب أو نسخة، صحيفة همام، صحيفة عمرو بن شعيب، صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وغير ذلك من الأسانيد. فهنا صورة المسألة حتى تكون الصورة واضحة، هل يسوغ للمحدث أن يقول حدثنا مثلا كما صنع الإمام أحمد معمر عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ثم يسوق الإسناد الأول وقال ثم يسوق المتن وقال من دون ما يعيد الإسناد، أم أن الأمر لا بد أن يكون كما ذكر المؤلف هنا حدثنا بأحاديث يفصل هذا الحديث عما في تلك النسخة، لأن النسخة فيها جملة من الأحاديث، وهذه النسخة على ذكرها أخرج البخاري منها أشياء ومسلم وترك أشياء لم يرتضوها، واضح؟ وكان مسلم أعلى هؤلاء الأئمة دقة في التعبير كعادته رحمه الله، فإنه إذا جاء يسوق إسنادا من نسخة همام المنبه هذه يقول وقال همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث، لأن همام لما قال هذا ما حدث رسول الله ساق عدة متون، واضح؟ فجاء البخاري مسلم قطعوها انتقوا منها ما طبعا قطعوها بتقطيع المتون التي فيها، فمسلم كان يسلك هذه الطريقة، البخاري ما سلك هذا بل يقول فلان مثلا يرويها مسلم يرويها عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، البخاري فرقها في كتابه من دون ما يقول هذه الصيغة التي قالها مسلم، لأنه رأى أن هذا ليس باللازم، لأن الإسناد ما دام ثبت عنده فلا إشكال فيه. أحمد راجع هذا في آخر المسألة آخر المجلد الثالث عشر صفحة 475 ساق نحو 145 حديث بإسناد واحد. كيف؟ قال الإمام أحمد: حدثنا مع عبد الرزاق عم معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق كل هذه الأحاديث 145 حديث تقريبا، قريب من هذا، يمكن تزيد حديثين 147، كلها يعني يقول وبه قال وبه قال وبه قال وبه قال، يعني بنفس الإسناد، فما أعاد الإسناد أبدا، ذكره في أول موضوع ثم ساقها. وأنت في هذا الموضوع تشوف 145 حديث لو جمعتها لكانت إيش؟ جزءا حديثيا. هذا معنى هذه المسألة التي ساقها المؤلف رحمه الله، وهي أيضا مسألة تاريخية كما تلاحظون، لكننا نفهمها بناء على هذا الكلام. كيف اختلف صنيع مسلم عن أحمد عن البخاري؟ هل هذا اضطراب؟ لا، ليس اضطراب، هذا مذهب واسع يجوز فيه هذا وهذا وهذا. وهذا ما يؤكد لكم ما قررته سابقا من أن هذه المسائل وإن كانت تاريخية لكننا نفهم بها صنيع الأئمة في هذه المواضع. ثم قال رحمه الله: السابعة، اختصار الحديث هل يجوز أم لا؟ اختصار الحديث هل يجوز أم لا؟ قال: إن كان اختصاره مما يغير المعنى لو لم يختصر لم يجوز، وإن لم يغير المعنى مثل أن يذكر لفظين مستقلين في معنيين فيختصر على أحدهما فالأقرب الجواز، لأن عمدة الرواية في التجويز هو الصدق، وعمدتها في التحريم هو الكذب، وفي مثل ما ذكرناه الصدق حاصل فلا وجه للمنع، فإن احتاج ذلك إلى تغيير لا يخل بالمعنى فهو خارج على خارج يعني مخرج على جواز الرواية بالمعنى. اختصار الحديث عندي إنها أشد من الرواية بالمعنى. كيف صارت أشد؟ الرواية بالمعنى أن يأتي باللفظ كاملا لكنه يتصرف في ماذا؟ في العبارات بما لا يحيل المعنى. وبالمناسبة من أجاز الرواية بالمعنى لا يجيزونها إلا لعالم بما يحيل الألفاظ، إلا لعالم بما يحيل الألفاظ. ما يجي واحد يقول والله أنا بروي بالمعنى وهو لا يفرق بين الكلمات، بمعنى أنه كلمة مؤثرة قد لو بدلت هذه بتلك لاختلف المعنى تماما عند أهل العلم، قد لا تجوز لأي أحد، ولنلحقها بما سبق. إذا قلنا بأن الرواية بالمعنى جائزة فهي جائزة بالشرط أن يكون المعبر أو الراوي بالمعنى عالما بما يحيل المعاني، عالما بما يحيل المعاني، ويكون عالما بأن إبدال هذه اللفظة قد يؤدي إلى حكم آخر غير الذي غير اللفظة يؤدي حكم آخر غير ما تؤديه العبارة التي أبدلها. مسألة الاختصار بالمعنى أشد، لما؟ لأن المختصر في الحقيقة يأخذ جزءا من الحديث ويترك الباقي، وهذه خطورتها أشد. كيف؟ أنه قد يترك لفظا أو سياقا في القصة يؤثر على فقه الحديث، والشرط الذي ذكر في الرواية بالمعنى يذكر هنا من باب أولى، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يختصر إلا إذا كان عالما بالمعاني وعالما بما يؤثر. ولهذا المؤلف قال: إن كان اختصاره مما يغير المعنى لو لم يختصر لم يجز، وهذا قول واحد لا يختلف فيه أحد. طيب، إن لم يغير المعنى، من كان يمنع من الرواية بالمعنى فهذا قوله هنا أوضح باب أولى، وعلى القول الذي استقر عليه العمل، فإذا لم يغير المعنى مثل يذكر لفظين مستقلين في معنيين فيقتصر على أحدهما، واضح؟ لفظين مستقلين في معنيين، ذهب وجاء وأقبل وأتى، عفوا، ذهب وولى، أقبل وجاء وأتى، كل هذه الفاظ تؤدي معنى واحدا، يقول فالأقرب جوازه لو اقتصر على أحدهما. لماذا؟ وعلل بتعليل صحيح: لأن عمدة الرواية في التجويز هو الصدق، فإذا حصل المطلوب الحمد لله انتهى، وعمدتها في التحريم هو الكذب، وفي مثل ما ذكرنا الصدق حاصل يعني المطلوب حاصل فلا وجه للمنع، وهذا الكلام لا إشكال فيه ولا غبار عليه. لكن يقول فإن احتاج ذلك إلى تغيير لا يخل بالمعنى فهو خارج، وهنا تعلق على كلمة خارج أي مخرج على جواز الرواية بالمعنى. ثم قال رحمه الله: الثامنة، الثامنة من المسائل المتعلقة بكيفية السماع والأداء والتحمل، يقول تارة يقدمون متن الحديث على إسناده بأن يذكر لفظه ثم يقول أخبرنا به فلان ابن أخبرنا به فلان ويسوق السند أخبرنا ثم يقول بذلك في آخره ثم يقول بذلك في آخره وتارة لا يقال بذلك تارة لا يقال بذلك فهل يجوز لمن سمع على هذا الوجه أن يذكر الإسناد أولا ويتبعه بذلك اللفظ ساق الخلاف فقال صورة المسألة بعض الأئمة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا كما حدثنا به فلان بن فلان بن فلان بن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ساق المتن قبل الإسناد وهذا يقع في صحيح ابن خزيمة ويقع في البخاري لكن ابن خزيمة له ميزة عن غيره في التقديم وهي أنه نص على أنه يفعل ذلك إذا كان عنده في الإسناد في الإسناد رجل فيه مقال ولذلك يقول لا أحل أحدا يرويه عني على غير يقول لا أحل أحدا يرويه عني على غير ذلك الوجه يعني ما يجي ابن خزيمة يروي المتن ثم الإسناد ثم تجي أنت إيش وتقلب لأن له اصطلاحا خاصا في هذا القلب له اصطلاح خاص في هذا القلب فبمجرد ما تقرأ الحديث في صحيح ابن خزيمة المتن قبل الإسناد خلاص اعرف أن هذا عند ابن خزيمة ليس بالداخل في شرط الصحيح فلا يصح أن تنسبه مصححا لابن خزيمة وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول المؤلف هنا نعود لكلامه تعليقا على هذه المسألة ينبغي أن ننتبه لنقطة أيها الإخوة والأخوات بحث المؤلف هنا ليس في حكم تقديم المتن على الإسناد هذه جائزة ولا خلاف فيها ليس البحث في حكم تقديم المتن على الإسناد هذه جائزة إنما البحث في ماذا في حكم تغيير هذه الصورة لمن يأتي بعدهم إذا حدثك شيخك بالمتن ثم الإسناد فهل يسوغ لك أن تقلب يقول المؤلف هنا قيل عن بعض المتقدمين إنه جوزه وهو خارج يعني مخرج على جواز الرواية بالمعنى إن لم يخل به ونقول كما قال المؤلف رحمه الله هذا مخرج على هذه المسألة لكن يقيد ذلك بقيد وهو أن لا يكون للمؤلف أو المصنف اصطلاح خاص به كما ذكرناه على ابن خزيمة يعني لو كان مصنف كابن خزيمة رحمه الله فلا يجوز لمن روى عنه أن يقلب هذه الصورة ليه أو لماذا لأن ابن خزيمة صرح بأنه إذا كان في السند مقال فإنه يبتدئ به ثم بعد ذلك يعني يبتدئ بالمثل ثم بعد ذلك يذكر الإسناد فلا يصح هنا الإخلال بذلك التاسع يقول الشيخ رحمه الله إذا أخرج الشيخ الكتاب وقال أخبرنا فلان ويسوق السند فهل يجوز لسامع ذلك السند لذلك منه فهل يجوز لسامع ذلك منه أن يقول أخبرنا فلان ويذكر الأحاديث كلا أو بعضها الذي أراه أنه يجوز من جهة الصدق إلى آخره هذه المسألة من المسائل المتعلقة عند المحدثين بما يعرف عندهم بالمناولة بالمناولة وهذه المناولة نوعان إما أن تقترن بالإجازة أو لا تقترن هذا الذي فهمته من كلام الشيخ هنا وإنما يعني وصورة المسألة يأتي الشيخ ويخرج الكتاب الذي فيه مجموعة حديث ويقول للطلاب أخبرنا فلان ثم يسوق الأسانيد ثم يناول الشيخ التلميذ ثم يناول الشيخ التلميذ كتابه فهل يجوز للراوي عن أن يقول أخبرنا فلان إلى آخره هذه هي المسألة التي حكاها الشيخ هنا وبين رأيه فقال الذي أراه أنه يجوز من جهة الصدق يعني هل يجوز أن يقول أخبرنا مع أن المسألة إيش مناولة فهل يجوز أن يقول أخبرنا يقول من جهة الصدق صحيح لا فإنه تصريح بالإخبار بالكتاب وغاية ما في الباب أنه إخبار جملي يعني المؤلف الآن أخبره بجملة أحاديث لكنه لم يذكر جميع ما في الكتاب، فهل يصح للتلميذ فيما بعد أن يأتي على جميع هذا الكتاب الذي ناوله الشيخ للتلميذ أن يقول في جميع هذه المواضع أخبرنا؟ يقول الشيخ من جهة الصدق نعم، لأنه صرح بالإخبار بالكتاب فقال له أخبرتك بهذا الكتاب، لكن يقول غاية ما في الباب أنه إخبار جملي، وسيأتي لهذه المسألة عرض أو ذكر في باب أداب المحدث إن شاء الله تعالى. يقول وغاية ما في الباب أنه إخبار جملي ولا فرق في معنى الصدق بين الإجمال والتفصيل، يعني لا الفرق بين أن أقول له خذ هذا الكتاب فقد أخبرتك به كله، وبين أن يأتي على جميع هذه الأحاديث واحدا واحدا ويقول عند كل واحد منها إيش أخبرتك، لأن هذا إخبار مجمل وهذا إخبار مفصل. فإذا قال الطالب بعد ذلك أخبرني وإن لم يكن أخبره بهذا الحديث بعينه فقد صح، لأنه أخبره شيخه به جملة. ثم يقول عندي رحمه الله نعم فيه نظر من حيث أن العدة جارية، والظاهر أن العادة عندكم العادة معك نسخة قهطان طيب الحمد لله، ويقول من حيث أن العادة جارية، أنا استشكلتها نسيت عندي نسخة قهطان بس نسيت أن أرجع لها، عندي يعني حتى نسخة قحطان أنا أراجع على الفاظ بس هذه نسيتها. يقول من حيث أن العادة جارية بأن لا يطلق الإخبار إلا فيما قرئ ويسمى مثل هذا إيش مناولة. ثم يقول وليس هذا عندي بالمتعين من جهة الصدق، بمعنى أنه ليس صريحا، ولهذا قال المؤلف بعدها فإن أوقع تهمة فقد يمنع منه من هذا الوجه، يعني إذا كان التلميذ أو الراوي يخشى أنه إن قال أخبرنا أن يتهم في صدقه ويقال إنه يكذب، الشيخ إنما أخبره بأول الأحاديث ولم يخبره بالباقي، أو أخبره إخبارا جمليا فكيف يستجيز أن يقول أخبرنا في باقي الكتاب، فإن خشي أن يتهم فينبغي أن يقلع، أن يقلع عن هذه الصيغة. ثم قال رحمه الله العاشرة، هذه تاريخية محضة، العاشرة يقول إذا روى الحديث بإسناد وأتبعه بإسناد آخر وقال مثله فهل يجوز أن يروي هذا الثاني بلفظ الأول؟ قال المؤلف الظاهر أنه لا يجوز، وهو محكي عن شعبة أنه كان لا يجوز ذلك، وحكي عن بعضهم أنه يجيزه إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإذا لم يعرف ذلك لو عرف ذلك من لم يجز ذلك. صورة المسألة أضربها لكم بمثال من صحيح مسلم، انتبهوا له جيدا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد أو مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم جمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال مسلم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. صورة المسألة هل يجوز للراوي عن مسلم لهذا الحديث أن يقول في الإسناد الثاني حدثنا مسلم قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن سفيان عن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم يسوق نفس المتن؟ واضح الصورة الآن؟ هل يجوز مع المسلم ما ساق المثل لرواية بل قال مثله؟ حكى المسألة المؤلف رحمه الله الخلاف في هذه المسألة فقال إن مسلم إن شعبة رحمه الله يمنع من ذلك، يمنع من ذلك، وهذا اختيار، اختيار من المؤلف. والقول الثاني الجواز لكن مع اشتراط أن يكون الحاكي لهذه العبارات محدثا متقنا يعرف الحروف ويميز الألفاظ. هل مسلم ينطبق عليه هذا الشرط؟ بلا شك، بلا شك ولا ريب. ولهذا لو كنا الآن في مجلس الإمام مسلم محدثنا بمثل هذا يسوغ لنا بعد ذلك أن نركب المتن على الإسناد الثاني ولا نتحرج في هذا. والذي يظهر لي نعم المؤلف اشترط شرطا ثانيا، اشترط شرطا ثانيا، يقول قلت ويشترط هذا الآن كما الشرط الثاني أن يكون ممن يفرق بين مدلول قوله مثله وبين مدلول قوله ونحوه. المثلية غير النحوية، المثلية تعني المطابقة، بينما النحوية يتسمح فيها إيش ببعض الألفاظ التي لا تخل بالمعنى، التي لا تخل بالمعنى. فيقول المؤلف يشترط أن يكون هذا المحدث ممن يفرق بين كلمة مثل ونحوه. ليه قال هذا؟ فإنه علّم قد يتسامح بعض الناس في ذلك، والسبب أن هذا مذهب لبعض الأئمة المتقدمين، يتسامحون في كلمة نحوه ومثله يجعلونها متقاربة، فجرى على مذهبهم بعض المحدثين الذين أتوا بعد ذلك. ثم يقول المؤلف وكثيرا ما يعبرون عن مثل هذا بأن يقول مثل حديث قبله. ثم بين المصنف اختياره بصراحة وقال وأختار أنا في ذلك إذا قال وبإسناده أن يذكر الإسناد الأول الذي إيش سبق، يعني الآن ساق الإسناد الأول ثم قال مثله. هو يقول أختار أنا أن يذكر الإسناد الأول، فإذا انتهى إلى اللفظ ماذا يفعل؟ يقول فذكر حديثا ثم قال وبإسناده ويسوق المتن، ويسوق المتن. يعني لو أردنا نطبقها الآن على صورة الحديث اللي تو، يقول على طريقة مسلم هنا ينبغي أن يقول هنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ثم إيش يقف ويقول فذكر حديثا ثم يقول وبإسناده ثم يسوق الإسناد الثاني ثم يسوق المتن، حيث أنه يركب على الأمرين. هذا الذي يفهم من كلام المؤلف. يقول وأما الصورة الأولى فأختار أن يذكر الإسناد الثاني، فإذا وصل إلى منتهى قال وقال مثله، يعني مثل حديث قبله ويذكر المتن الأول. عموما هذا التفصيل يعني ليس بـ يعني ضروري ولا لازم. والذي يظهر لي في هذه المسألة أن الذين منعوا، الذين منعوا من هذه المسألة التي ذكرها الشيخ هو خوفهم من ماذا؟ خوفهم من التوسع. أحدهم يقول مثله وأحدهم نحوه، ويحصل توسع في إضافة ألفاظ إلى الإسناد لم يروها الراوي، ورب لفظ غير من حكمه كما سبق معنا في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جاء راوي وقال لا تجزئ صلاة، فهنا لا، ولذلك منع. طبعا هذا له أصل في رواية بالمعنى، لكن هنا لو جاء أحد وقال مثله ليس مثله. فالذي يظهر لي أن الشعب ومن معه منعوا من ذلك سدا للباب. فإذا ضبط الأمر وعرف أن الذي يحكي الألفاظ يضبطها كمسلم فلا إشكال. والله أعلم. بقيت المسألة الأخيرة بالمسألتان. قال المؤلف رحمه الله الحادي عشر إذا كان السماع على صفة فيها بعض الوهم مثل ما يحدث به في حال المذاكرة فليقل حدثنا فلان مذاكرة، لأن الحفظ والمذاكرة تقع فيهما المساهلة. ما هي المذاكرة؟ المحدثون رحمهم الله كانوا مشغوفين جدا بضبط حفظهم والاستكثار من المرويات، فربما اجتمع اثنان من المحدثين الكبار أو غيرهم أو ثلاثة أو أربعة، فهذا يعرض على هذا مروياته، ومن أهم أغراضهم في المرويات ضبط المحفوظ تماما كما يراجع بعضنا على بعض في القرآن. والأمر الثاني معرفة ما زاده صاحبه عليه بحيث يرويه عنه، وقد وقع هذا من أكابر الأئمة. جاء مرة أحمد بن صالح المصري من مصر إلى بغداد فلقيه أحمد فترك أحمد النوافل كلها من أجل أن يتذاكر مع أحمد بن صالح المصري الأحاديث التي عنده. فلما سمع منه مرة أحمد بن صالح المصري حديثا قال حدثني بهذا الحديث، يعني استغرب منين أتيت به، فقال حدثني به. فقال الآن آتيك بالكتاب. ليه؟ كما قال المؤلف باب المذاكرة يحصل فيه تسامح. فمثلا قد يرسل حديثا، قد يأتيه بصيغة العنعنة، كما يقول ابن الملقن يقول إذ يجوز للحافظ في باب المذاكرة أن يرسل الحديث، فإذا أراد التحميل يعني إذا أراد أن يحدث به أسنده، لأن غرضه هنا ليس غرضه الرواية وإنما غرضه المذاكرة ومراجعة المحفوظ، وبينهما فرق. فلما شوفوا بهذه المجالس كان يحصل عندهم نوع من التوسع، أو دعنا نقول في المرويات. ولهذا أحيانا يعلق بذهن بعض الذين يتذاكرون في الحديث أسانيد أو مرويات، فربما رووها في مجلس التحديث فيخطئون. واضح؟ والمقصود من هذا كله أن نعرف أن هذه المجالس ليست كمجالس الحديث. مجالس الحديث يتحوط فيها العلماء ويحتاطون ويحدثون من كتبهم غالبا فلا يستساهلون في قضية الحفظ، لكن في باب المذاكرة لا، خلاص تعال هاتي ما عندك، أنا أحدث من حفظي وأنا أحدث من حفظي. ومن اللطائف ذكر في ترجمة الثوري رحمه الله وأنه جلس مرة هو الفضيل بن عياض يتذاكران الحديث، فلما اقترب الفجر قال سفيان يا لها من ليلة، يعني جميلة ورائعة أن تذاكرنا الحديث. جحد الفضيل صاحب الطب القلوب قال كلا يا سفيان، أنت أتيت إلى أحسن ما عندك من الحديث فحدثتني به، وأنا أتيت بأحسن ما عندي من الحديث فحدثتك به، فتزين كلانا للآخر. فقال له أحييتني أحياك الله وأحياكم الله. نعود إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.